أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام في رسالة جديدة نقدم لكم من خلالها تغطية خاصة لحفل منح السيد أردوغان رئيس الوزراء التركي شهادة الدكتوراه الفخرية. تابعوا معنا هذا التقرير وحياكم الله. برعاية معالي مدير جامعة أم القرى الدكتور بكري بن معتوق عساس أقيم حفل لمنح دولة رئيس وزراء تركيا السيد رجب طيب أردوغان الدكتوراه الفخرية في خدمة الإسلام والمسلمين من قبل كلية الدعوة وأصول الدين، وذلك بحضور الوفد التركي وعمداء الكليات والعمادات وأعضاء هيئة التدريس وحضور كثيف من قبل طلاب الجامعة، حيث ابتدأ الحفل بآيات عطرة من كتاب الله الكريم تلاها الشيخ سجاد الحسن.
الذين يبلغون رسالات الله ويخشون ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا.
ومن ثم ألقى عميد كلية الدعوة وأصول الدين الدكتور محمد السرحاني كلمة عبر فيها عن الشرف العظيم الذي تشعر به الجامعة وكلية الدعوة بتواجد فخامته الذي قدم الكثير لخدمة الإسلام والمسلمين.
نرحب بكم في هذا اليوم ونحن نعايش هذه المناسبة العلمية التاريخية والتي تتمثل في الاحتفاء بدولتكم ومنحكم الدكتوراه الفخرية من كلية الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرى، تكريما لعطائكم المتميز ومواقفكم المشرفة في خدمة الإسلام والمسلمين، وإشادة بصفاتكم القيادية الحكيمة ونهجكم العلمي المعتدل مع ما عرفتم به من همة عالية وعزيمة صادقة تحقق بها لتركيا الأبية قدر كبير من النمو الاقتصادي والاستقرار الأمني والسياسي والترابط الاجتماعي، مع ما أرسلتم من علاقات ثقافية كبيرة مع الدول الإسلامية وغيرها من دول العالم. وسيسجل لكم التاريخ مواقفكم الخالدة في خدمة الإسلام ونصرة قضايا المسلمين، ويأتي على رأسها نصرة القضية الفلسطينية، وقد أكسبتكم تلك المواقف الخالدة وعطاؤكم المتميز وطنيا وإسلاميا وعالميا أكسبتكم حبا وتكريما في الداخل والخارج، وبه نلتم جوائز تقديرية عالمية على رأسها جائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام لعام 1430 للهجرة. ونحن إذ نتشرف اليوم بمنحكم هذه الشهادة المستحقة تكريما ووفاء لنعزز الأهداف التي تسعى هذه الكلية المباركة والجامعة العريقة لتحقيقها، ومن أبينها تكريم كل من له جهد وإسهام متميز في خدمة الإسلام والمسلمين، وتأكيدا للسير على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله في تأصيل المنهج الوسطي في الدعوة إلى الله وإرساء أصول الحوار البناء.
عقب ذلك ألقى معالي مدير الجامعة كلمة وصف فيها العلاقة الفريدة التي تربط المملكة العربية السعودية بتركيا وحجم التشابه الكبير بين فخامته وخادم الحرمين الشريفين، حيث حرصا كلاهما على عملية الإصلاح والسلام الداخلي والخارجي.
لقد صنع السيد أردوغان تركيا الثانية، تركيا الجديدة التي مثلت مثلث التصالح العجيب بين الإسلام والقومية والعلمانية، والتي استطاعت بجدارة أن تلفت العالم إليها. وها نحن اليوم في جامعة أم القرى نفخر بهذا الضيف لتسليمه الدكتوراه الفخرية في خدمة الإنسان في يوم تاريخي يمتزج فيه الماضي الفخم بالحاضر الضخم، وتتبارى فيه منجزات الأجداد مع عطاءات الأحفاد، وتتقاطع فيه أنغام بني عثمان مع ألحان العدالة والتنمية. ولقد تسلم دولته من قبل جائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام من يدي خادم الحرمين الشريفين، وكانت تلك لحظة لقاء تاريخية بين علمين من أعلام هذا العصر، فقد كان كل منهما مجددا وملهما، كان كل منهما باني أمة وصائغ شعب وصانع تاريخ. إنهما رجلا سلام، حمل كل منهما روح السلام، وقدم للعالم رسالة الحب والوئام. فالسيد رجب طيب بسط الوئام في ربوع تركيا، وربط بين سائر أطيافها برباط المحبة والاحترام وحفظ الحقوق. وخارجيا تصالح مع الأرمن بعد إداء تاريخي، وكذلك فعل مع اليونان وفتح جسورا بينه وبين أذربيجان. وبقية المجموعات السوفية وبقية الجمهوريات السوفيتية السابقة ومد يد وفاء إلى المشرق الإسلامي. وحسبنا كلمته البديعة: إنني أؤمن بقوة بأن جميع دول المنطقة التي تشاركنا في التاريخ والثقافة تتطلع مثلنا لرؤية نهاية قريبة للحروب والصراعات التي سادت في المنطقة. مرحبا بك يا صاحب الفخامة في المملكة العربية السعودية البلد المبارك، في مكة المكرمة المدينة المباركة، في مهبط الوحي المكان المبارك، حيث المآذن الشامخة والقباب البالغة التي قلت عنها ذات يوم: المآذن حرارنا والقباب خوذاتنا.
بعد ذلك بدأت مراسم تسليم شهادة الدكتوراه الفخرية لفخامته، حيث شملت الشهادة العلمية وعباءة التخرج وهدية من قبل الجامعة عبارة عن نسخة من المصحف الشريف وقطعة من كسوة الكعبة المشرفة. وفي ختام الحفل ألقى رئيس الوزراء التركي السيد رجب طيب أردوغان كلمة جاء فيها:
صميميتنا إفادة المجدر، أريد أن أعبر بكل صدق إنني خلال تولي منصب رئاسة الوزراء قد استلمت عددا من شهادات الدكتورة الفخرية من مختلف الجامعات التركية وغير التركية، وكنت أعتز بسبب استلام كل هذه الشهادات. ولكن أريد أن أقول لكم إن الدكتورة الفخرية التي تقدم إلينا اليوم هنا تكتسي معنى خاصا، إن لمكة أوصافا كثيرة. مكة بلد إبراهيم وديار إسماعيل ومدينة هاجر، مكة بيت الله، مكة ولد بها الرسول صلى الله عليه وسلم ونشأ بها واضطر للهجرة ثم عاد إليها فاتحا. وإن استلام الدكتورة الفخرية في هذا البلد المكرم ومن هذه الجامعة العزيزة إنه يبعث في نفسي شعورا عالية بما لا يمكن وصفه.
بداية طبعا الكل يعلم انه دولة رئيس الوزراء السيد طيب رجب أردوغان حصل قبل ذلك على جائزة الملك فيصل في خدمة الاسلام في القضايا الاسلامية. الكلام هذا كان في عام 1430 من الهجرة. وفي ذلك الوقت طبعا تقدمت الجامعة بخطاب الى مقام الوزارة تطلب فيه انه تمنح الدكتوراه الفخرية لدولة الرئيس. وطبعا وزارة التعليم العالي مشكورة خاطبت المقام السامي وكان الرد كما هو معتاد لله الحمد من هذه البلاد المباركة بالموافقة على منح دولته شهادة الدكتوراه. ولله الحمد الآن نحن نعيش هذه الفرحة والكل رأى كيف يعني دولة الرئيس كان فرحان جدا. وهذا يدل على عمق العلاقات اللي تربط بين المملكة العربية السعودية البلد المبارك اللي في الحرمين الشريفين ببقية البلاد الإسلامية.
هذه الجائزة في خدمة الإسلام، جائزة الدكتوراه الفخرية في خدمة الإسلام، وكلية الدعوة وأصول الدين مناطة بهذا الجانب من خدمة المسلمين ونشر الإسلام والدعوة الإسلامية الصحيحة على منهج أهل السنة والجماعة في أقطار المعمورة. فكان ذلك الاختيار ينصب في لأقرب إلى كلية الدعوة وصول الدين، وهو لا شك أنه في إطار الخدمات التي تقدمها جامعة أم القرى بشكل عام للأمة الإسلامية على وجه العموم.
من الشرف الجامعة والفخر لها أن تحظى بتكريم شخصية بحجم شخصية دولة رئيس وزراء تركيا السيد رجب طيب أردوغان. القيمة الحقيقية لمثل هذه المناسبة وهذا التكريم أن هذا الرجل قد سبق إلى الناس بأفعاله قبل أقواله، ولذلك هو عندما يقول كلمة قد يقولها غيره أيضا لكن تخرج منه بمعنى آخر وباعتبار آخر وبدلالات أخرى وظلال أعظم، لأنه بناها على أفعال سابقة ومنجزات. وأعتقد أن هذا جزء من جواب سؤالك الثاني حول الشباب. الشباب تفاعلوا مع السيد رجب من قبل أن يسمعوا له في هذا اللقاء أصلا، تفاعلوا مع مواقفه مع منجزاته، وبالتالي في الكلمة التي يسمعونها منهم يربطونها بتاريخ طويل من الإنجازات ومن العطاءات، فيشعرون أنها كلام رجل صادق يعي ما يقول ويفعل ما يقول، وبالتالي تكتسب معنى أكثر. أنا على يقين أن بعض هذه المعاني سمعها الشباب من آخرين كثيرين لكن لم يكن لها في قلوبهم وقع كما هو لما سمعوها من هذا الرجل، لأنه كما قلت سبق بأفعاله قبل أقواله. الجامعة حين حاز السيد رجب طيب أردوغان جائزة الملك فيصل في خدمة الإسلام وجدتها فرصة سانحة، وكانت هي قد عملت شراكة مع مؤسسة الملك فيصل في استقطاب الفائزين بالجائزة عموما في كل المجالات، وقد استقطبت بعض الأساتذة الفائزين في مجالات أخرى، فرأت من المناسب لها ومن الجيد للجامعة أيضا ولمستواها وسمعتها أن تستغل فرصة فوزه بجائزة الملك فيصل وتعطيه الدكتوراه الفخرية التي يستحقها بكل جدارة. وأنت قد سمعت اليوم مع من سمع كيف أن هذه الشهادة خصوصا كان لها في نفسه يعني أثر كبير، وأنه قال سأظل أعتز بها ما دمت أتنفس الهواء، وهي كلمة فيما شعرنا لم يقلها من قبل لأي شهادة أخرى، فهو معتز بشهادة الجامعة والجامعة معتزة أيضا بما حي هذه الشهادة.
لا شك حقيقة أن الشباب يقود الأمة، لا شك أن الشباب هو يصنع التغيير منذ فجر الإسلام. الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقادوا الأمة نحو النصر هم هؤلاء الشباب، فالشباب لا شك هم عماد الأمة وسر نهضتها. الحقيقة حضور الشباب اليوم، هذا الحضور الكثيف وتصفيقهم الحار وتفاعلهم مع الكلمات يدلك على وعي هؤلاء الشباب، ويدلك أن الشباب اليوم حقيقة هم إن شاء الله أمل المستقبل، وأن لديهم إن شاء الله يعني عمل سيقومون به في مستقبل هذه الأمة لنهضتها وتوحيد صفوفها ولم شعثها بإذن الله تعالى. حقيقة حضور شبابنا اليوم في هذا المحفل أدخل على قلبي السرور، وأشعرني بأن هؤلاء الشباب حاضرون لقضايا أمتهم ويعون حقيقة ما يدار حولهم من مخططات ومن مؤامرات، ومن حقيقة اليوم الأمة تمر بمخاطر كبيرة لا شك وبتغييرات سريعة. فهؤلاء الشباب حقيقة عليهم واجب كبير، عليهم واجب في الوعي أن يعوا حقيقة رسالتهم وأن يعوا واقعهم، وأن أيضا أن يعوا الواقع الذي هو حولهم، وأن يقوموا بواجبهم في نهضة هذه الأمة حتى تنهض وتعود إلى ذر المجد بإذن الله تعالى. لم ينسى القائد الملهم السيد رجب طيب أردوغان رئيس وزراء تركيا في هذا اليوم الذي يحتفى به ويكرم بشهادة الدكتوراه الفخرية همه الدائم لأمته وشبابها. إلى هنا مشاهدينا الكرام وصلت وإياكم إلى ختام هذه التغطية، لكم مني ومن طاقم العمل أجمل تحية. عبد الوهاب الشهري لقناة المجد مكة المكرمة.
من تركيا وفي مدينة اسطنبول تحديدا تنطلق فعاليات الملتقى الثالث للقنوات الهادفة، حيث يشارك فيه أكثر من 100 مدعو يطرحون مجموعة من أوراق العمل. مشاهدينا الكرام دعونا نسلط الضوء على أبرز فعاليات الملتقى في يومه الأول. دقت ساعة السفر إلى تركيا وقد لبى المشاركون دعوة الرشيد لملتقى القنوات الهادفة الثالث، تحدوهم الآمال والطموحات لعمل إعلامي متميز. حطت الرحال مطار إسطنبول يوم الثلاثاء 17 من شهر ربيع الآخر، وبعد استراحة قصيرة بدأت الفعالية الأولى المصاحبة لأعمال الملتقى بزيارة ميدانية لمؤسسات إعلامية تركية متخصصة. أخذ المشاركون بعدها قسطا من الراحة استعدادا ليوم مليء بالبرامج والأطروحات والمبادرات. انطلقت صباح يوم الأربعاء 18 من شهر ربيع الآخر عام 1432 للهجرة فعاليات ملتقى القنوات الهادفة بمقدمة لمدير مؤسسة الرشيد الدكتور ضيف الله الضعيان. بعدها أقيمت جلستان احتوت كل جلسة على ورقتي عمل ومبادرتين، فكانت الجلسة الأولى تحتوي على ورقتين. الورقة الأولى بعنوان التخطيط الاستراتيجي للمضمون الإعلامي التلفزيوني قدمها الدكتور محمد عبد الهادي، وقد علق على الورقة الدكتور نوح الشهري، وكان رئيس الجلسة الأستاذ أحمد الفايز. وقد ألقيت بعد ذلك الورقة التالية والتي كانت بعنوان الأصول المهنية لعملية الإعداد التلفزيوني قدمها الدكتور النور الكارس، وألقاها نيابة عنه الأستاذ محمد الدكان، وقد علق على الورقة الدكتور عبد الله جودت. تلا ذلك التعريف بحملة وحدة الأمة، وقد أقدم وأعد هذه الحملة الأستاذ أحمد الصويان وعاطف الجولاني. بعدها افتتحت الجلسة الثانية وقد احتوت على ورقتين ومجموعة من ورش العمل ومبادرة، فكانت الورقة الأولى بعنوان القناة الفضائية وصناعة النجوم، ألقاها الدكتور عادل الماجد، وقد علق على الورقة الدكتور نبيل حماد، وكان يرأس الجلسة الدكتور عبد الرحمن البراك. انتقل المشاركون بعد ذلك إلى قاعات ورش العمل المتوازية، فكانت الورشة الأولى بعنوان إعداد المحتوى لهدف التسويق، ألقاها الأستاذ بندر المساعد، والورشة الثانية بعنوان سمات المعد الناجح للأستاذ باسل النيرب، والورشة الثالثة بعنوان أفكار قيادية في إدارة القناة الفضائية، ألقاها الأستاذ علي القحطاني. أقيمت بعد ذلك الورقة الثانية والتي كانت بعنوان برامج عملية لتدريب معدي المحتوى، ألقاها الدكتور خالد صلاح الدين، وقد علق على الورقة الدكتور عمار الشيخ، وكان يرأس الجلسة الدكتور محمد مصطفى السيد. وأخيرا تم تدشين مبادرة التدريب الإلكتروني والورش المتخصصة. وما إن اختتمت الجلسة الأخيرة إلا وقد ارتسمت صورة التفاؤل والتباشير على محي المشاركين يترقبون انطلاقة اليوم التالي من أيام ملتقى القنوات الهادفة.
في هذا اليوم كانت هناك أوراق كثيرة غلب عليها في حقيقة الجانب العملي، هي تقدم في الحقيقة وهي حجة على أصحاب القنوات الهادفة، خذوا هذا طبقوا لتضحى هذه القنوات إن شاء الله في القريب العاجل ضمن قائمة أفضل قنوات تشبع احتياجات الجمهور العربي والجمهور المسلم في كل أرجاء الدنيا.
في حقيقة هذه الملتقيات مثل ملتقى القنوات الفضائية الهادفة والتي تنظمها الرشيد الإعلام تأتي في إطار دعم وبناء مضمون القنوات الفضائية والذي من خلاله يتشكل بناء هذا الإنسان في كل مكان حقيقة. ونحن نشيد بهذا المؤتمر وأهميته ودوره في العناية بمضامين القنوات الفضائية الهادفة وندعو حقيقة لدعمه والوقوف معه والمساندة. ونحن في راف نسعد بالمشاركة في جزء من هذا العمل الكبير العملاق.
الحقيقة الجزء الأول من هذا الملتقى ركز على جانب يعني فني مهم جدا وهو جانب المحتوى الإعلامي، وهو حقيقة مما يعني يصنع البرنامج التلفزيوني ويؤدي إلى نجاحه بشكل كبير.
والذي أتمناه أن تجد فعلا هذه التوصيات أو هذه الأفكار التي نوقشت من خلال هاتين الورقتين أن تجد طريقة للتنفيذ، وأن توضع بعض المحاور المهمة فيها في التوصيات الخاصة بالملتقى في نهاية الملتقى.
طبعا الحضور كان ممتاز وأنا شخصيا استفدت من الملتقى، وبشكل عام نحن نصر أن الإخوان العرب أن يأتوا إلى بلادنا نتشرف بهم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام في رسالة جديدة من رسائل ملتقى القنوات الهادفة المنعقد حاليا في إسطنبول التركية، حيث أقيمت صباح هذا اليوم العديد من الجلسات وقد طرحت الأوراق في أجواء متميزة جدا نالت استحسان الجميع، وكان الجو العام لهذه الجلسات التفاؤل نحو إعلام متميز. دعونا نتعرف أكثر على أبرز أعمال تلك الجلسات. افتتحت أعمال يوم الخميس 19 من شهر ربيع الآخر عام 1432 للهجرة بندوة الاستجابة للحدث للدكتور محمد البشر والمهندس خالد منصور، وقد كان يرأس هذه الجلسة الأستاذ محمد المكرم. تلا ذلك عرض فيلم تعريفي بجائزة الرشيد للإنتاج الإعلامي. تلا ذلك الورقة الأولى بعنوان المحتوى الإخباري، ألقاها الأستاذ أحمد رمضان وعلق على الورقة الدكتور مالك الأحمد، وكان يرأس تلكم الورقة الأستاذ محمد الجعبري. تلا ذلك طرح مبادرة القنوات الفضائية الهادفة. افتتحت بعد ذلك الجلسة الرابعة وقد احتوت على مجموعة من الورقات، فكانت الورقة الأولى بعنوان الإعداد في ميزانية القناة، ألقاها الأستاذ نبيل المساعفة، وقد علق على الورقة الأستاذ نبيل العتيبي، وكان يرأس تلكم الورقة الأستاذ علي شداد. تلا ذلك ورقة بعنوان محتوى القنوات العربية وصناعة الصورة الإيجابية، وقد ألقى هذه الورقة متين موتان أوغلو، وقد علق عليها الدكتور عاطف عبد الرشيد، وكان يرأسها الدكتور حسن الشريم. بعد ذلك تم تدشين الموقع الإلكتروني ومبادرة الجامع لمحتوى القنوات الهادفة، ثم دارت حلقة نقاش ملتقى القنوات الفضائية وتطلعات المشاركين، أدار تلكم الحلقة الدكتور عبد الرحمن آل إبراهيم. ثم ختم الملتقى بتكريم الجهات المشاركة فيه وقراءة توصيات الملتقى وكلمة المشاركين ثم كلمة الختام.
حقيقة بداية أنا حاب أشكر مؤسسة رشيد الإعلام ومؤسسة راف الراعية لهذا الملتقى، يعني هاي شغلة مش جديدة على مؤسسة رشيد، هو هذا الملتقى الثالث اللي بتبادر فيه في جمع يعني القائمين على القنوات الفضائية الهادفة، وهي الملتقيات عادة بتزيد من أواصر التعاون وتلاقي الأفكار وتناقحها في سبيل دعم الإعلام الهادف. والحقيقة احنا في أمس الحاجة لمثل هاي المؤتمرات، احنا يعني انشغالنا اليومي بالأعمال ومتابعتنا اليومية لتفاصيل الأعمال بتشغلنا شوي عن فكر التطوير ولقاء الإخوة في المؤسسات الإعلامية الأخرى.
هذا الملتقى الثالث للقنوات الفضائية الهادفة الذي عقد في إسطنبول هو عمل رائع، عمل منظم، عمل مؤسسي. الحقيقة يذكرني بكثير من المؤتمرات والملتقيات الرائعة التنسيق والتنظيم. هناك مجموعة من القيادات في القنوات الفضائية الهادفة، هناك أفكار جميلة وبناءة وأوراق عمل مميزة، قيادات تلفزيونية تعمل بهدف واحد ورسالة واحدة.
والله الحمد لله، يعني أنا أعتقد أن مؤسسة رشيد مشكورين، بلغنا الآن مرحلة النضج في الارتقاء بالمعلومات الإعلامية. ورشة العمل بالذات اليوم في اليوم الثاني كانت معظمها عملية جدا، أسلوب النقاش الحيوي في موضوع ايديولوجيات المختلفة في القنوات كان إثراء رائع جدا الحمد لله. إضافة ما شاء الله زيارة الشيخ رائد صلاح وإضفاءته لبعض النقاط الإعلامية في القضية الفلسطينية كان من أروع من رائع الحمد لله.
أعطي مثال على ذلك في فضائي في كندا، نقلت نفس المشهد ولكن ماذا فعلت؟ وضعت على رأس والد محمد درة القبعة المعروف بقبعة المتدينين اليهود، فرأسا انقلب المشهد وكأنه طفل يهودي في حضن والده اليهودي والذي قتله هو الإرهاب المسلم. بثت تلك الصورة في الفضائي الكندي، خرجت مظاهرات ضد المسلمين.
هذا الملتقى الحقيقة جمع قادة وملاك وكبار المسؤولين في عدد كبير من القنوات الفضائية، تجاوز 50 قناة. كان الحضور حقيقة كثيفا، أكثر من 120 أو 130 مشارك من القيادات الإعلامية، ألقيت كثير من أوراق العمل، كثير أيضا من المبادرات والمشاريع التي تبنتها الرشيد الإعلام، وكان لها عدد من الرعاة لتنفيذ هذه المبادرات التي تجمع هذا يعني هذه القنوات لإنتاج مشاريع يستفيد منها الجميع، تستفيد منها الأمة ككل.
مشاهدين الكرام، قبل عدة دقائق أصدر الستار على ملتقى القنوات الهادفة الثالث المنعقد حاليا في إسطنبول تركيا. لكم مني ومن الفريق الإعلامي المشارك في إيصال هذه الرسالة إليكم أجمل تحية، تقبلوا منا تحياتنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.